نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 81 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الجنائز قال الحافظ النووي رحمه الله: باب في اللحد ونصب اللبن على الميت. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن جعفر المسوري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث أن اللحد أطول من الشق، والقبر إما لحد وإما شق، واللحد هو أن يحفر القبر ثم يحفر من جهة القبلة لحدا ثم ينصب عليه اللبن نصبا، أو ينصب عليه اللبن نصبا ويسد الخلل الذي بين اللبنات. واللحد من الإلحاد هو الميلان، ولذلك يمال بالحفر من جهة القبلة بعد أن تشق الأرض وتحفر، يأتي من جهة القبلة فيجعل فيها لحدا من داخل القبر. وقوله رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو الصحابي الوحيد الذي فداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، فقال: ارمي سعدا فداك أبي وأمي. الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الآخر كما عند أصحاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بالمدينة رجلان يحفران القبور، أبو عبيدة ابن الجراح يحفر لأهل مكة، وأبو طلحة يحفر الأنصار ويلحد لهم. قال: فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العباس رجلين إليهما فقال: اللهم خر لنبيك، يعني اختر، فوجدوا أبا طلحة ولم يجدوا أبا عبيدة فحفر له ولحد. واللحد أفضل من الشق، وجاء في الحديث: اللحد لنا والشق لغيرنا، كما عند ابن ماجه. فاللحد أفضل من الشق، والشق جائز. نعم. لا، على ظهر الحديث هذا لا.
قال الحافظ
شقران مولى رسول الله، أو شقران كسرية شقران.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جعل القطيفة في القبر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر ووكيع جميعا عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وكيع فيه شيء ابن جراح؟
لا، ابنه وكيع ثقة حافظ عابد، ابن وكيع اللي فيه ضعف.
ابن وكيع هنا ما هو مذكور.
نعم، أنا أقصد كلها فضلتك، وكيع ليس فيه شيء، ابنه هو الذي ضعيف.
ما فيه شيء أبدا.
ثقة حافظ عابد.
طيب.
قال: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال مسلم: أبو جمرة اسمه نصر بن عمران، وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد، مات بسرخس.
وروي أن هذه القطيفة ألقاها شقران أو الشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول. وقال كرهت كما عند الإمام مسلم كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اجتهاد من مولاه رضي الله عنه. وجمهور العلماء على كراهة وضع القطيفة ونحوها تحت الميت. شقران بن من الأحاديث صحيح مسلم حبشي صالح بن عدي شقران هكذا بضم الشين شقران صالح بن عدي مولى من موالي الرسول عليه الصلاة والسلام شقران صالح بن عدي جزاك الله خير نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله
عفوا جمهور العلماء على كراهة وضع القطيفة ونحوها تحت الميت، وأجابوا عن هذا الحديث بأن شقران رضي الله تعالى عنه انفرد بفعل ذلك ولم يوافقه أحد من الصحابة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب الأمر بتسوية القبر. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث حاء قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث في رواية أبي الطاهر أن أبا علي الهمداني حدثه، وفي رواية هارون أن ثمامة بن شفي حدثه قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال وحدثنيه أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني حبيب بهذا الإسناد، وقال ولا صورة إلا طمستها.
ولا صورة إلا طمستها، قوله مشرفا أي مرتفعا. وفي هذا الحديث الأمر بتسوية القبور وأنه لا يجوز رفعها أكثر من جبر، وهذا الأمر للوجوب. لهذا قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته. والطمس إزالة المعالم، وهذه المعالم تكون في الوجه. ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا أكثر من شبر إلا سويته أي بالأرض. وفي الحديث أن رفع القبور وسيلة لتعظيمها، وتعظيمها من وسائل الشرك، وأعظم من ذلك وأقبح وضع القباب عليها والبناء عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كله موجود، بنيت القبور وصارت أدوارا، بلغنا أنها وصلت في بعض المحلات إلى 3 أدوار. وكذلك الصلاة عند القبور والدعاء عندها وتسقيف القبر والكتابة عليه، كل هذا محرم لا يجوز ومن وسائل الشرك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا بأن لا يدع تمثالا إلا طمسه. إذا كان التمثال يطمس فكيف يقال إن الأصنام تبقى ولا تكسر؟ هذا من المصائب ومن البلاء. لكن هذا الأمر من عمل ولاة الأمور والسلاطين. وقوله ولا صورة إلا طمستها، القاعدة عند أهل العلم أن النكرة في سياق النفي أو النهي، ولا هذا نهي، النفي أو النهي أو الشرط تعم. فهنا تعم كل صورة مجسمة أو غير مجسمة، قائمة أو غير قائمة، لها ظل أو ليس لها ظل، صنعت باليد أو عن طريق الكاميرا. وهذه فتوى اللجنة الدائمة أيضا برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أن التصوير يستوي فيه ما كان مرسوما باليد وما كان مرسوما بالكاميرا، ما له ظل وما ليس له ظل. وهذا الباب يجب غلقه، لا سيما تصوير العلماء وأهل الفضل، أن هذا الذي وقع في عهد قوم نوح كما عند البخاري في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن في تفسير قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما هلكوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، ففعلوا ولم تعبد إلى أن تنسخ العلم. والنسخ هو الإزالة، ونسخت الكتاب يعني أزلته من كتاب إلى دفتر أو كتاب إلى آخر. فلما تنسخ العلم أي زال، عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. ودعا أن العلماء صمام أمان بإذن الله في إبعاد الناس عن الشرك وعن المعاصي والذنوب. نعم، ما ينبغي تصوير العلماء وتصوير أهل الفضل والصالحين، قد لا تعبد في زماننا وقد يأتي زمان بعد تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حتى المحاضرات العلمية يمكن نشرها بدون تصوير، الحمد لله. بعض علمائنا كالشيخ الرجحي يأبى التصوير مطلقا ونشر العلم. وهل كان في زمان الشيخ نباش تصوير؟ نادر هذا. لكن حتى القول بأن هذا يجوز في المحاضرات العلمية النافعة فغيرها لا يجوز. والقول بأن الصورة الفوتوغرافية ليست صورة وأنها كالمرآة وكالنظر في المياه ليس بالصحيح وليس بسديد، بل هي صورة المحاكاة فيها أشد، التي هي علة التحريم، المحاكاة والمضاهاة لخلق الله. الذي يرسم قد يترك شيئا في العين، في الحاجب، في الأذنين، في الأنف، في الفم، أما التقاط الصورة بالكاميرا فهي الذي يقول صورة طبق الأصل، يعني لا تترك شيئا في الشخص تماما طبق الأصل، فهذه أشد مضاهاة، والمضاهاة إحدى علتي التحريم. نعم.
قال الحافظ النووي:
ينبغي في الفتاوى الإنسان يأخذ فتاوى كبار أهل العلم، تجي على طالب علم تترك فتوى اللجنة الدائمة؟ لا، إلا أن وافق هذا هوى الإنسان فيأخذ به لمجرد أنه وافق هواه، أو يبحث في المسألة عن أقوال توافق هواه. ولذلك إياك أن تعمل ثم تستدل، لا، خذ عملك من الاستدلال سواء في الأحكام أم في العقيدة، خذ أعمالك كلها من الاستدلال. إذا كانت لجنة حرمت تصوير صورة على الملابس، قالت: لا يجوز هذا أبدا، ويملك ملك البيت وأنت جالس تصور نفسك وأنت في العمرة وأنت في الحج وأنت بتدعو وأنت بتصلي، والشيخ فوزان هذا من الرياء، هذا من الرياء. ماذا يا أخي تصور نفسك وأنت بتدعو، تدعو الله وتصور نفسك، هذا يعني هذا رياء والعياذ بالله، زين يخفي عمله. ولذلك يكره كتابة إنسان يكتب على جدار أنه ذهب للعمرة، ادعو للحج فلان، ادعو للمعتمر فلان، أو يرسم طيارة أو سفينة تدل على أنه اعتمر، أو يضع بكفه دم الأضحية أو الوليمة أو العقيقة عند بيته حتى يعلم الناس أنه ضحى أو عقى أو أولم بشاه أو بقرة إلى آخر، هذا كله من الرياء، هو لا يجوز أبدا. نعم. إنسان يخفي عمله، بعض الصف كان يبكي طوال الليل، وعمر بن عبد العزيز، حتى يخض لحيته وتنزل الدموع على وسادته ولا تعلم زوجته وهي بجواره، لا تعلم بحاله. إنسان إذا كان العمل يمكن إخفاؤه عن الناس فهذا أقرب للخشوع. نعم. والإخلاص. نعم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج.
حجاج هذا بن محمد بن من؟
غير المصيص.
المصيصي؟
نعم.
درجته؟
ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته.
حجاج بن محمد المصيصي؟
نعم.
ابن من؟ المصيصي
أبو محمد الخراساني التلمذي الأصل البغدادي الأعور مولى سليمان بن مجالد مولى أبي جعفر المنصوري الهاشمي.
نعم. طيب نعم.
قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهي عن تقصيص القبور.
قوله نهي عن تقصيص القبور قول جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. تقصيص بمعنى التجصيص هو تبييض القبر بالجص لأن في هذا تبجيلا له ودعوة إلى تعظيمه وكذلك وضع الزهور والرياحين عليه كل هذا من وسائل الشرك فلا يطيب ولا يوضع عليه الزهور. كيف الإنسان ذا يعتبر ويتعظ بحال الميت وأنه وضع تحت لبنات وأهدل عليه التراب تضع له رياحين وزهور؟ ولا يجوز أبدا إنارة القبور الإنارة المستمرة. أما أخذ كشاف إذا كان الدفن بالليل لا بأس به، أما إنارة القبور دائما هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام والمتخذين عليها المساجد والسرج جمع سراج لا يجوز إضاءتها أبدا لا من السر الخارجي ولا من الداخل. وإذا احتجنا نأخذ كشاف أو شيء عند الذهاب. ولذلك نهي أو كره الدفن ليلا إلا لحاجة. وللأسف المقابر الآن أصبحت يعني لا عبرة فيها ولا عظة مرتفعة ويضعون الميت ويغلقون الباب بالقفل خلاص لا ترى شيئا ويرسل الموت بجوار بعضهم بعضا في منتهى الإهانة. وإذا انتهى يعني صار جسده عظاما نقلوا هذا العظام فيما يسمى ماذا؟ المعظمة يضعونه فيها ولا عبرة ولا عظة. أما إذا كان القبر يحفر بالطريقة الشرعية والناس يرون طريقة الحفر وضع الميت وهذا حاله بعد أن كان غنيا أو كان وجيها من وجهاء الناس فيه عبرة وفيه عظة. أما مقابر هذه الأيام لا ترى فيها عظة ولا شيء إلا ما رحم ربي. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حاء قال وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال
الوليد بن مسلم قال فيه مدلس
ثقة لكنه كثير التدليس والتسويه.
مدلس التسويه الإسناد الأول ليس فيه الوليد بن مسلم عن ابن جابر.
لا ليس فيه.
نعم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
مرقوم عندك
الحديث الحديث مرقوم. نعم.
طيب قال علق النووي على الوليد بن مسلم تدليسه لديه متابعة.
لا لم يعلق.
قال وحدثنا حسن
قال وحدث
البجلي.
نعم
تابع.
طيب. بعد هنا
طيب. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال: وحدثنا حسن بن الربيع البجلي قال: حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغلوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
في هذا الحديث الترهيب من الجلوس على القبر لما فيه من امتهان للميت وإيذائه وعدم احترامه، وأشد من ذلك البول عليه. وفيه النهي عن الصلاة إلى القبور، وهذا النهي للتحريم، وهذا إذا لم يكن بين القبر والمصلي حاجز. أما إذا كان هناك حاجز فلا بأس، يعني من صلاة الجنازة، والأفضل أن يكون الحاجز غير جدار المقبرة. فالصلاة تجوز في المقابر فقط صلاة الجنائز، أنها ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما هي دعاء للميت. نعم، فلا يصلى أبدا في القبور. وبعض الناس ربما أدخل بنى مسجدا وجعله داخل المقابر ويصلون فيه الصلوات الخمس، هذا لا يجوز أبدا. والعلماء فيه بين أقوال ثلاث: الحرمة والبطلان والكراهة. ولم تدخل أبدا القبور المساجد إلى عهد الدولة الفاطمية الشيعية، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نحو من ذلك. لا يعرف قبر أدخل مسجدا أبدا قبل هذه الدولة الشيعية الخبيثة التي أتت بالشرس كله والعياذ بالله. أما قبل ذلك لم يكن هناك قبر داخل المسجد. وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلما وسع الصحابة رضي الله عنهم ما أدخل القبر المسجد أبدا، وهو عليه الصلاة والسلام نفسه قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ونهى عن ذلك، عن اتخاذ القبور مساجد قبل أن يموت بخمس أي ليال، وهو في النزع، هو في سكرات الموت. ولعن الله اليهود، كان وضع أصابة على عينيه، فلما كلما أفاق قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وفي أثناء حياته، يعني نهى ثلاث مرار في أثناء حياته قبل أن يموت بخمس ليال وهو في النزع، كلما أفاق رفع العصابة وقال ذلك، أفعل الأصابة وقال ذلك عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك الناس يتخذون القبور مساجد، ولا حول ولا، وهذا من أنكر المنكرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله أن يوفق الولاة من تطهير المساجد من القبور والأضرحة. نعم.
باقي دقيقة ونصف.
طيب، لعلنا نقف عند هذا الحد، باب الصلاة على الجنازة في المسجد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لو المسجد لازم
تصلي المقابر، إذا كان خارج المسجد لا بأس، إذا كان خارج المسجد والأولى البعد عن هذا.
جنائز في مسجد المقابر، الجنائز في مسجد في قبر
لا يصلى،
ولا الجنائز حتى
لا يصلى.
المسجد والمقابر شنو الأحوال في ثلاثة؟ حرمة وبطلان وكراهة.
نعم.